يطيب لي أن أجتمع بك في هذا الوقت مستمعي، عسانا نكون قد فرغنا ذواتنا من الأعمال والأفكار، وبذاك نستعد لسماع كلمة من الله. فالله لا زال يتكلم بواسطة كلمته المقدسة، ولا زالت كلمته عاملة في من يسمعها، لا في أذنيه بل في قلبه. وهذه صلاتي من أجلك. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول من نبوة زكريا، وقلنا إنه في تلك الفترة كان النبي حجي يعلن الدينونة، في الوقت الذي كان فيه النبي زكريا يقدم رسالة تعزية للشعب. يقول الله بأن أورشليم مدينته والشعب شعبه، وهو لن ينساهم ولن يتخلى عنهم. لقد عاد الله للتعامل مع شعبه برحمة، فالكتاب المقدس يخبرنا أن الله غني بمراحمه، وهو يلتفت إلى أولئك الذين يلتفتون إليه. أراد الله أن يتمكن الشعب من أن يرى بأنهم يعملون في خطة الله وبرنامجه الذي يمتد إلى المستقبل. فهل أنت صديقي تعمل شيئا ما ذا قيمة أبدية؟ ما الذي تفعله اليوم؟ ماذا ستكون قيمة ما تفعله اليوم بعد 10 سنوات من الآن؟ هل نحن نعمل حقا في ضوء الأبدية؟ ينبغي علينا أن نتذكر هذا دائما. ثم رأى زكريا الرؤية الثانية لأربعة قرون، وهذه القرون الأربعة هي التي شتتت أورشليم والمملكتين الشمالية والجنوبية بالطبع، وهي تمثل أربع قوى عالمية: بابل ومادي وفارس، اليونان والرومان. والمدهش في الأمر أنه في الرؤية التالية يوضح الله تماما أنه سيتولى أمر هذه القرون. ثم نرى رؤية الصناع الأربعة، وبما أن القرون الأربعة ترمز لأربع قوى عالمية متعاقبة تغطي أزمنة الأمم، فلا بد أن هؤلاء الصناع الأربعة يرمزون أيضا إلى أربع قوى متعاقبة استخدمها الله كي يرعب أعداء شعب الله ويطردهم. ثم رأينا أنه لا ينبغي علينا أن نأخذ آية أو مقطعا ونقوم بتفسيره لوحده بمعزل عن بقية كلمة الله، فينبغي أن تنسجم تلك الآية أو ذلك المقطع مع برنامج الله الذي يتطلع إلى الأبدية. من الجدير بالذكر أن جميع الرؤى العشر أكدت على الحقائق التالية: أولا، أن الله لم يفرغ من الشعب بعد، وثانيا، حينما يقول الله إسرائيل ويهوذا وأورشليم فإنه يعني تلك المواقع الجغرافية تحديدا. وعلى أي حال، فالطريقة الوحيدة التي يختار الله بها الناس اليوم هي في المسيح، فلا يهم من نكون، ولا يهم اللون ولا العرق ولا المنصب، فطالما أنت في المسيح فأنت مختار ومقبول في المحبوب. والآن إلى الفصل الثاني من نبوة زكريا. تتنبأ رؤيا هذا الفصل عن إعادة بناء الهيكل ومدينة أورشليم من قبل البقية الراجعة من السبي في أيام النبي زكريا، لكن هذا لا يختم النبوة بأي حال من الأحوال، فزكريا حاله حال جميع الأنبياء الآخرين يتطلع إلى الأزمنة الأخيرة ويرى بعين النبوة إعادة بناء أورشليم والهيكل في الملك. ففي ذلك الزمان سوف تزهر الصحراء كالوردة، وسوف يقيم الرب يسوع نفسه ملكا على مدينة أورشليم التي ستصبح مركز الأرض. وينبغي علينا صديقي المستمع أن نتذكر أن الرب يسوع هو من سيفعل ذلك، فقد قال في الآية السابعة من الفصل الأول من سفر تأملنا: إن مدني تفيض بعد خيرا، والرب يعزي صهيون بعد ويختار بعد أورشليم. وبالتالي فإن كل ما سيحدث في زمن زكريا له أهمية أبدية. إن لله قصدا للأمة وهو لن يتخلى عنها، ورغم أن الظروف المحلية في زمن زكريا كانت محبطة وكان يبدو وكأن الله قد تخلى عنهم، إلا أنه يريدهم أن يعرفوا بأنه لم يتخلى عنهم وبأن لديه قصدا أبديا لهم. لهذا فباستطاعتهم أن يقولوا معنا واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات 5 الأولى من الفصل الثاني من نبوة زكريا.
فرفعت عيني ونظرت وإذا رجل وبيده حبل قياس، فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها، وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج وخرج ملاك آخر للقائه. فقال له اجري وكلم هذا الغلام قائلا كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها.
فرفعت عيني ونظرت. يرى زكريا هذا بعينيه الحقيقيتين فهو ليس نائما، وإذا رجل وبيده حبل قياس. إن ظهور هذا الرجل يبين أنه ملاك الرب أي المسيح قبل تجسده، وهو نفس الشخص الذي ظهر في الرؤيا الأولى وهو يركب فرسا أحمر. وربما تتساءل صديقي المستمع لماذا ندعوه ملاك الرب في حين أن زكريا يدعوه رجلا؟ إن النبي زكريا يقدمه لنا باعتباره رجلا، لكن في الآية 12 من الفصل السادس سوف يقول زكريا هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب، فهو غصن داود الطالع من يسة، الرب يسوع المسيح. من أجل تحديد معنى حبل القياس أود أن ألفت انتباهك يا صديقي إلى آيات أخرى من الكتاب المقدس، حيث نقرأ في نبوة إرميا 31-39 ها أيام تأتي يقول الرب وتبنى المدينة للرب من برج حنانئيل إلى باب الزاوية، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب ويستدير إلى جوعة. وحينما تجد أن الله يستخدم حبل قياس فهذا يعني أنه يستعد للتحرك مجددا نيابة عن الشيء الذي يقيسه. وفي الشاهد الذي ذكرناه من سفر إرميا فإنه يقيس مدينة أورشليم. كما يتحدث النبي حزقيال عن القياس ونقرأ في نبوته الفصل 40 من الآية 2-4 في رؤى الله أتى بي إلى أرض إسرائيل ووضعني على جبل عال جدا عليه كبناء مدينة من جهة الجنوب، ولما أتى بي إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر النحاس وبيده خيط كتان وقصبة القياس وهو واقف بالباب. فقال لي الرجل يا ابن آدم انظر بعينيك واسمع بأذنيك واجعل قلبك إلى كل ما أريكه، لأنه لأجل إراءتك أتي بك إلى هنا، أخبر بيت إسرائيل بكل ما ترى. وإذا قرأنا المزيد فسوف نرى أن هذه الرؤية كانت عن بناء الهيكل المستقبلي في أورشليم. وهناك شاهد آخر بشأن حبل القياس حيث نقرأ في سفر الرؤيا الفصل 11 والعددين الأول والثاني ثم أعطيت قصبة شبه عصا ووقف الملاك قائلا لي قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه، وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها لأنها قد أعطيت للأمم وسيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا. ودون دخول في التفاصيل فإن هذا قياس للهيكل المستقبلي الذي سيبنى. عدد 2 فقلت إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لي لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها. إلى أين أنت ذاهب؟ يشعر النبي زكريا بالفضول فيسأل قائلا إلى أين أنت ذاهب بحبل القياس هذا؟ والجواب لأقيس أورشليم لأرى كم عرضها وكم طولها، وكأنه يقول بأن المدينة يجب أن تتوسع وتنمو. عدد 3-4: وإذا بالملاك الذي كلمني قد خرج، وخرج ملاك آخر للقائه، فقال له: اجري وكلم هذا الغلام قائلا: كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. اجري وكلم هذا الغلام، من الواضح أن هذا الغلام هو زكريا. كالأعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها. في يومنا هذا تحيط أسوار أورشليم بالمدينة القديمة فقط، أما القسم الأكبر من المدينة فيقع خارج الأسوار، وسوف يكون الحال كذلك أيضا عند تحقق هذه النبوة في المستقبل، فلن تكون هناك حاجة للأسوار للأسباب التالية: أولا، في الحروب المعاصرة لا توفر الأسوار أي حماية تذكر، وثانيا، سوف تكون المدينة في سلام، مما يعني أن رئيس السلام سيكون هو حاكم أورشليم. عدد 5: وأنا، يقول الرب، أكون لها سور نار من حولها، وأكون مجدا في وسطها. من المؤكد أن هذا غير صحيح في يومنا هذا، لكن الله يقول إنه سيكون في المستقبل سور نار من حولهم، أي أن الله سيكون حاميهم، وحينما يكون هو حاميهم فهذا يعني أنه سيكون في وسطهم. وبعبارة أخرى، سوف يعود المجد إلى الهيكل، فهو لم يرجع إلى الهيكل الصغير الذي بنته البقية في زمن زكريا. وهكذا يقطع الله وعدا للبقية المتعبة بأنه سيكون حاميهم، وهو يقول هنا نفس الشيء الذي قاله لإبراهيم بعد أن خلص ابن أخيه لوط: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. وهذا يعني أن الله سيفي بجميع ما وعدهم به. هنالك 4 أسفار رؤيوية في الكتاب المقدس، ألا وهي دانيال وحزقيال وزكريا وسفر الرؤيا. إنها أسفار تتحدث عن المستقبل حينما يتم تأسيس الملكوت هنا على هذه الأرض، وذلك بحسب التفسير الذي يتبناه دكتور ماجي واضع الدراسات. وكما قلت، فإننا نحترم كل الآراء الأخرى التي قد تخالف هذا الرأي، وفي المستقبل حينما نلتقي الرب سنعرف كل شيء بالتفصيل. وأود هنا صديقي المستمع أن أقتبس مقطعا طويلا بعض الشيء من الأصحاح 43 من سفر حزقيال والآيات 7 لتبيان المجد الآتي. وهذا المقطع يصف مجيء الرب يسوع إلى هيكله. يقول حزقيال: ثم ذهب بي إلى الباب المتجه نحو الشرق، وإذا بمجد إله إسرائيل جاء من طريق الشرق، وصوته كصوت مياه كثيرة، والأرض أضاءت من مجده. هذا هو الرب يسوع المسيح قادم إلى الهيكل. لاحظ أنه قادم من الشرق، وهذا هو السبب في أن البوابة الشرقية في سور أورشليم تتمتع بشهرة واسعة حتى في يومنا هذا، رغم أنها مقفلة. ويتابع حزقيال ويقول: والمنظر كالمنظر الذي رأيته لما جئت لأخرب المدينة، والمناظر كالمنظر الذي رأيت عند نهر خابور، فخررت على وجهي. فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق، فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية، وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت، وسمعته يكلمني من البيت، وكان رجل واقفا عندي، وقال لي: يا ابن آدم، هذا مكان كرسي ومكان باطن قدمي، حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، ولا ينجس بعد بيت إسرائيل اسمي القدوس لهم ولا ملوكهم، لا بزناهم ولا بجثث ملوكهم في مرتفعاتهم. لاحظ صديقي المستمع أن الآية تقول: حيث أسكن في وسط بني إسرائيل إلى الأبد، وما من شك في أن إلى الأبد فترة طويلة جدا. وكما ترى عزيزي المستمع، فإن هذه النبوة لم تتحقق في زمن النبي حزقيال، لكنها ستتحقق في المستقبل حينما يجيء الرب يسوع لتأسيس ملكه. المهم لنا الآن هو ضمان خلاصنا يا صديقي، فماذا فعلت من أجل ذلك؟ اسمح لي أن أختم لقائي معك بهذه الخواطر. كانت مجموعة من الشباب تستهوي استكشاف الكهوف والمغاور، وفي رحلة من سلسلة رحلاتهم الاستكشافية التي يقومون بها في فصل الصيف في الغابات والجبال العالية، في تلك الرحلة كانوا منهمكين في استكشاف أحد الكهوف الكبيرة والذي يمتد إلى طول الجبل الذي يقع فيه ذلك الكهف. فدخل أحد الرجال من المجموعة وأخذ يتحسس المكان المعتم الذي يقف فيه، وبعد دقائق بسيطة نادى عليه رفاقه الآخرين فلم يجب، فأخذوا ينادون بأكثر حدة، ولكن للأسف لا توجد أي إجابة، فلم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن قررت المجموعة أن تنزل هي أيضا لمعرفة ماذا حل بصديقهم. وفي هذه الأثناء يسمعون صوتا في الناحية القريبة من الجبل، وإذ ينادون عليهم يجدون قبالتهم مجموعة أخرى، فأتوا إليهم قائلين: هل دخل أحد منكم إلى هذا الكهف العجيب؟ فقالوا: نعم، دخل صديقنا وبعد دقائق قليلة فقد. أجاب أحدهم: لا تخافوا، فأنا أعرف هذا الكهف جيدا، فإنني منذ أكثر من سنة أدخل وأخرج منه، فهو يحتوي فقط على مخرج واحد يمكن أن نتبعه. ابقوا أنتم هنا وأنا أمضي وأحضر صديقكم. فدخل إلى الكهف المظلم والغامض وسط نظرات وتلهف المجموعة. طالت فترة الانتظار ولم يظهر أي من الاثنين، فاحتار الجميع ماذا يفعلون. فالذي يعرف المخرج هو في الداخل، ولا يريدون أن يفقدوا أحدا آخر، فلا احتمال للمجازفة الآن. فقال أحدهم: ربما ما زال يبحث عنه فلذلك لم يظهر إلى الآن. بينما في ثنايا ذلك الكهف كان الدليل يبحث وينادي على ذلك الشخص، لكن دون جدوى، وهو يستمر في البحث المضني عن الشاب. ترى أين هو؟ ولماذا لا يسمع؟ فالصدى يوصل الصوت إلى جميع أنحاء الكهف، يجب أن يسمع حتما صوتي. وبعد فترة من الزمن لمح وميضا من الضوء، فركض في اتجاهه، وإذ به يجد الشاب يستكشف ويبحث. فتحدث معه قائلا: لقد بحثت عنك كثيرا ولم تجب. فقال له الشاب: أريد أن أستكشف هذا الكهف لوحدي، وأنا لا أحتاج لمعونتك هنا. فأجاب: إن هذا الكهف يحتوي على الكثير من المتاهات، وهو كبير جدا، فهو على طول الجبل وعرضه وعلى عمق شديد، وهناك انحدارات كبيرة وكثيرة، فلا تغامر في هذا الأمر. فقال له الشاب: كما أنت وجدت هذا المخرج سأجده أنا أيضا. أجابه: ولكنني لم أجده من نفسي وجهدي، فلقد ساعدني أيضا أناس. فقال: لا أريد أن أعرف الطريق التي تعرفها أنت، فيجب أن يكون أكثر من مخرج لهذا الكهف، فهيا يخرج من هنا وقل للجميع بأني سوف أخرج وأجد مخارج كثيرة لهذا الكهف. صديقي المستمع، أليست هذه حالنا؟ الله يريد أن يدلنا على المخرج، على طريق الخلاص الذي وفره لنا، ولكننا نرفض وبإصرار ونسعى بجهودنا أن نجد ما لا يمكن إيجاده. ترى ما هو موقفك اليوم من خلاص المسيح؟